فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب البكاء من خشية الله عز وجل. مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يذكر التراجم والأحاديث التي فيها ترقيق القلوب وتليينها حتى تقبل الحق وتذعن له وتستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. باب البكاء من خشية الله عز وجل. ذكر في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المؤلف رحمه الله اختصر الحديث على عادته، يقطع الحديث ويذكر موضع الترجمة. لم يذكر من السبعة إلا واحد وهو موضع الشاهد: الرجل ذكر الله ففاضت عيناه. والحديث معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. ذكرهم الله رحمه الله طولا في مواضع أخرى الكتاب: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضلت عيناه. هذا هو السابع الذي ذكره المؤلف. هؤلاء ظلهم الله في ظله، وهذا الظل أضيف إلى الله عز وجل. قال بعضهم المراد به ظل العرش، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى، ولكن لا يلزم أن يكون ظل العرش وأن يكون هذا وصف لله يليق به كسائر صفاته. سبعة الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في فضل هؤلاء السبعة. بدأ بالإمام العادل. الإمام العادل هو إمام المسلمين، رئيس الدولة، ويشاركهم في ذلك الأمراء والرؤساء، كل من كان له ولاية في إمارة بلد أو إدارة، رئاسة في إدارة، فإذا أحسنوا وعدلوا فلهم نصيب من هذا. إمام عادل، وذلك لأن الإمام العادل به تؤمن السبل، وبه تقام الحدود، وبه ينتصف المظلوم من الظالم، وبه يحكم بشرع الله في أرض الله. فلهذا بدأ به بفضله وعموم نفعه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله ولم يستجب لنزواته وشهواته، فإن الشباب فيه له نزوة وعنده سريع الميلان، فإذا كبح جماح نفسه ولم يلتفت إلى أقرانه من الذين انحرفوا واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله، فجزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق في المساجد، المعنى أن هذا الرجل قلبه معلق في المساجد، أنه يحافظ على الصلوات الخمس ويحب المساجد ويألفها، وكلما خرج من المسجد فإن همته تتعلق بالمسجد حتى يعود إليه مرة أخرى. وليس المعنى أنه يلازم المسجد لا يخرج منه، لا، المعنى أنه يرجع يذهب لحوائجه ويقوم بما وجب الله عليه يؤدي الواجبات الأخرى ثم يعود إلى المسجد لأداء الصلوات. وقد يجلس في المسجد بعض الأحيان بين الصلاتين إذا كان عنده فراغ، فيكون هذا من الرباط. والشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان يتحابا في الله، محبتهم لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل معاملات دنيوية ولا لغير ذلك من المقاصد، وإنما اجتمع تحب في الله واجتمع كل واحد منهم محب صاحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأن بينه نسب ولا قرابة ولا معاملة ولا تجارة، وإنما اجتماعهم ومحبتهم لأجل الله. كل واحد أحب صاحبه، كل منهم أحب صاحبه لاستقامة على طاعة الله. جمعهم هذا الدين استقاموا عليه، فحصلت بينهم الألفة والمحبة. ورجل تحب في الله سمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني لها مكانة في المجتمع، حسب أو لا أو ولاية وجمال، اجتمع فيها الأمران، جمال ومكانة في المجتمع، مكانة إما لكونها شريفة أو لكونها غنية أو لكونها من أسرة ذات إمارة في البلد مع الجمال، فكبح جماح نفسه ولم يستجب لداعي الهوى، زهد في ذلك وقدم ما عند الله، أثر ما يبقى على ما يفنى، فقال إني أخاف الله. وهذه الكلمة قال إني أخاف الله ليكبح جماح نفسه وليعلم نفسه وغيره أنه لا يستجيب لداعي الهوى، وأنه يقدم طاعة الله عز وجل. إذا سمعت هذه الكلمة هي عرفت أن صاحبها لا يمكن أن يستجيب لها. وكذلك أيضا هو أيضا يعلم نفسه، أيضا يعلم نفسه ويعلم غيره بأنه مستجيب، وأنه مستجيب لأمر الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفى، ومثله أيضا ومثله المرأة لو دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله لهذا الفضل. والثالث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. صدق بصدقة يعني صدقة السر، صدقة أسرها في أمر الله كله، صدقة السر لها فضل لا أعلم به إلا الله، ومن شدة إخفائها حتى أنه لا يتأمل هذه الصدقة ولا تكون له على بال ولا تؤثر عليه، فلا يخبر بها أحدا حتى لا إنه لا يكاد ينساها، فلا تعلم شماله ولا توفق يمينه. وقع في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ولا توفق الشمال، انقلاب، وقع انقلاب عن بعض الرواة فرواها حتى لا تعلم يمينه ولا توفق الشمال، وهذا خطأ، اللي توفق هي اليمين ليس الشمال. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا هو الشاهد الترجمة في فضل البكاء من خشية الله. رجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله، تذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة ومحبته لربه ففاضت عيناه شوقا إلى الله ومحبة له وتحقيقا لعبوديته ففاضت عيناه بالدمع، بخلاف ما إذا كان عند الناس، لأن قد يكون رياء، إذا كان عند الناس يقول يدخله الرياء، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا هو الشاهد الترجمة، فيه فضل البكاء من خشية الله عز وجل. الحمد لله من تاب تاب الله عليه من تاب الحمد لله من تاب تاب الله عليه. قد تكون حاله أحسن إذا تاب. المؤلف اختصر هذا الحديث وتقدم عليه في أبواب المساجد. وهذا الفضل يعني يحصل لمن ذكر الله ففضلت عينه ولو لم يكن خاليا. ويؤيد الحديث الآخر عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فلم يقيدها خاليا، لكن إذا كان خاليا فهو أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. نعم لا هذا هو أفضل لا شك الأفضل. إذا بكى من خشية الله ما قصر ريا ولو كان عند الناس قد يغلبه قد يبكي بعض الناس ولو كان عنده أحد ما يقصر ريا، لكن خالي يكون أقرب إلى الإخلاص. ذكر الحافظ قال وقد ورد البكاء من خشية الله على وفق الترجمة حديث أبي ريحانة في حرمت النار على عين بكت من خشية الله. الحديث أخرجه أحمد والنسائي صححه الحاكم والترمذي نحو عن ابن عباس ولفظ لا تمسها النار وعن أبي هريرة بلفظ لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. الحديث نعم
أحسن مالك. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان
بكى من خشية الله في له هذا الفضل، أولا أنه من فضله أنه يكون من السبع الذي يظلهم الله في ظله، وأيضا موعود بأن النار لا تمسه، هذا فضل عظيم. موعود بأنه لا تمسه النار وبأنه لا يلج النار لا يدخل النار، وهذا فضل عظيم لمن بكى من خشية الله، فهو موعود بالجنة والسلامة من النار، وله هذا الوعد أيضا ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذا كان خاليا ذكر الله خاليا. وإذا لم يكن خاليا فله الفضل الآخر أنه موعود بأنه لا تمسه النار. نعم
بسم الله عليك.
نعم
يقيد هذا الحديث بحديث ذكر الله خاليا
عين بكت من خشية الله
ما ذكر خالي رجل ذكر الله
فضل طيب. في الحديث الآخر ذكر الله خالي فضل هذا معروف يكون في بعض الروايات الروايات المعروفة ذكر الله خالي في بعض مثل رواية في رواية أنها هو حديث واحد رواية خاليا بعضها رواية لم كان المؤلف رحمه الله يميل إلى أنه له هذا الفضل ولو لم يكن خاليا، لأنه ذكر هذه الرواية التي فيها الذي سقط هذه الكلمة خاليا. نعم لا موقع الأخذين ما لأنها الإنسان قد يبكي كثيرا ولو لم يكن أغلب ولو لم يكن عنده أحد إذا سمع مثلا آيات تتلى أو مواعظ أكى، وقد يكون عنده أحد كثيرا لكن هذا فرد من أفراده من أفراد البكاء من خشية الله أن يكون خاليا، ومن أفراد الأخرى لا يكون خاليا، يكون خاليا أفضل وأقرب إلى الإخلاص. نعم
أحسن الله عليك. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه، قال فلما حضر قال لبني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسهكوني، ثم إذا كان ريح
أو قال فاسهكوني
ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن قتادة سمعت
أبا سعيد
قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد فيها كلام الشارع عليها وفي سقط النسخة الأخرى عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم النسخة الأخرى عن
قال عفلانك قوله قال فحدثت أبا عثمان قال سمعت القائل هو سليمان التيمي والد معتمر وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن ابن مل. وقوله سمعت سلمان غير أنه زاد حذف المسموع الذي استثنى منه ما ذكر، والتقدير سمعت سلمان يحدث عن النبي بمثل هذا الحديث غير أنه زاد أو كما حدث شك من الراوي يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله. وقد أخرج الإسماعيلي حديث سلمان من طريق صالح
وقال معاذ
إلى آخره وصله مسلم، وقد مضى التنبيه عليه أيضا هناك.
بس في سقط عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد. المقصود من هذا أنه صرح بالسماع عقبة بن عبد الغافر، السند الأول عن عقبة بن الغافر عن أبي سعيد، هنا في تصريح صرح بالسماء صرح بعد هذا البوق. هذا الباب عقم الخوف من الله، فضل الخوف من الله عز وجل، كما أن الباب السابق فضل البكاء من خشية الله. ذكر فيه حديث الرجل الذي كان في من سبق في من قبلنا أنه كان يسيء الظن بعمله، جاء في بعض الروايات أنه كان نباشا ينبش القبور، فخاف وقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم الصائف. والحديث الذي بعدها في الرواية الأخرى أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، يعني نفسه يعني لم يعمل خير عند الله، وإن يقدم على الله يعذبه، يعني يقول إنه ساء الظن بعمله وقال إنه عمل عملا سيئا وإن الله إن قدر عليه ليعذبه لأعذبنه عذابا شديدا. فأخذ المواثيق على بنيه وقال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، يعني يحرق جسمه وعظامه ثم يطحن، يطحن حتى يكون إيش، حتى يكون طحين دقيق. أمرهم أن يحرقوا جسمه ثم يسحقوا جسمه وعظمه، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. وفي لفظ آخر، في لفظ آخر الحديث جاء من طرق متعددة أو الشيخان وغيرهما أنه قال فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر. الآن أحرق، أحرق وسحق وطحن، يعني سحق الطحن، طحن جسمه وعظامه صار طحين. فذر نصفه في البحر ونصفه في البر. وقال وظن أنه في هذه الحالة يفوت على الله وأنه لا يبعث. قال فوالله لا، في اللفظ الآخر قال فوالله لئن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا شديدا. فأخذ المواثيق، الذي قال فأخذ المواثيق وما ذلك وربي، هذا قسم محذوف جوابه. فأخذ المواثيق وما ذلك ففعلوا به ذلك، حرقوه وسحقوه وذروه. فقال الله له كن. وفي لفظ آخر أن الله أمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فقال الله له كن فإذا هو إنسان قائم أمام الله. فقال الله ما الذي حملك، أي عبدي ما حملك على ما صنعت على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك، يعني خوف منك، وهذا هو الشاهد، مخافتك أو فرق منك. فغفر الله له. فهذا الرجل ظاهر أنه أنكر البعث وأنه شك في البعث وأنه أنكر قدرة الله على بعثه، وهذا كفر، أنكر البعث كفر، أليس كذلك؟ أنكر البعث كفر وردة. وهذا الرجل غفر له، كيف ذلك؟ اللي أنكر البعث قال الله تعالى زعم الذين كفروا ولا يبعثون قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذا من أنكر البعث كفر، كذلك من أنكر قدرة الله كفر. وهذا الرجل غفر الله له. اختلف العلماء في هذا، العلماء لهم كلام كثير في هذا إجابة عن ذلك. منهم من قال إن هذا في شرع من قبلنا، إن هذا في الأمم السابقة، وأنه في شريعتنا من أنكر البعث كفر. والصواب أنه ليس خاصا، وأن هذا الرجل يعني غفر الله له بشيئين، الشيء الأول الخوف، والأمر الثاني الجهل، أنه قال ذلك عن جهل. وفيه أن الجاهل إذا خفي عليه شيء من الدقائق من الأمور الدقيقة أنه يعذر بجهله، إذا كان الذي أنكره شيء ليس من الأمور الواضحة بالنسبة إليه، بل من الأمور الدقيقة التي مثلها يجهلها، فأنكرها عن جهل. والذي حمله على ذلك هو الخوف من الله، اجتمع أمران، جهل خوف من الله. لكن لو كانت الأمر الذي أنكره معلوم من الدين بالضرورة، شيء واضح بالنسبة له، عبادة الأصنام أوثان، ما كان معذورا. وكذلك لو كان معاندا لم يكن معذورا، لكن ما هو معاند، ليس عنده عناد، جهل. لو علم أن هذا كفر ما وهذه المسألة بالنسبة إلى الدقيقة، المسألة الدقيقة الخفية. فالذي حمله على ذلك أن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه، من الأمور الدقيقة الخفية، فكان جاهلا. ثم الذي حمله على ذلك الخوف، اجتمع الأمران، خوف وجهل بأمر من الأمور الدقيقة الخفية. لكن لو لم يكن عنده جهل وكان الأمر معلوما له لم يكن بعد ظهر، وكذلك لو كان معاندا لم يكن بعد ظهر. في السماء الأمران، الجهل بالأمر الدقيق الخفي، والخوف سماء الأمران، خوف الذي حملوا على ذلك الخوف، جهل في أمر دقيق خفي حملوا على ذلك الجهل. لو كان عالما وعاند لم يعذر. وهذا الرجل يعني ما أنكر البعث ويرى يعني ولا أنكر قدر الله، يقول يعتقد أن الله يبعث ويعتقد أن الله قادر، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، إنه إذا أحرق وسحق وذر في البر والبحر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، ولو يعتقد أنه لو لم يفعل به ذلك لبعثه الله، يعتقد أن الله يبعث الموتى ويؤمن بالجنة والنار، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأنه سحق وطحن وذر في بحر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة. والذي حمله على ذلك أمران، الجهل والخوف. فلو كان عالما لم يعذر، ولو كان معاندا لم يعذر. هذا هو الصواب في هذه المسألة التي كثر الكلام فيها. ففيها أن من أنكر الدقائق عن جهل وحمل على ذلك الخوف من الله فإنه يغفر له ولا يؤاخذ. فهذا الرجل ظن أنه إذا أحرق وذر في الريح أو في البحر يفوت على الله فلا يبعثه. هذا هو الصواب الذي عليه محققون كشيخ الإسلام تيمية وغيره. والعلماء لهم كلام في هذا، كلام طويل. لا ما تأتي كيف تأتي ضيق ليش؟ لا لا فيه قال وإن يقدم على الله يعذبه، هذا تنفي هذا، ويرى أنه ما يقدم على الله، نفات على الله. قال وإن يقدم على الله يعذبه، لا لو كان يقدم بمعنى يضيق عليه وأنه قادم على الله تنافيه، في الحديث ما يدل على أنه لا ليس معنى يقدر ولا يقدر، تأتي معنى يضيق. هذه تأتي في قصة أيوب، ظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه. أما هنا في الحديث ما ينفي هذا، ويقول إن يقدم على الله يؤلف، يرى أنه مو قادم على الله، نفات لا يبعث حتى يقدم على الله. وبعدين التضييق هو الآن يعتقد أنه لو قدم على الله سيعذب عذابا شديدا، هو تضييق بس أنه هالك. والعمل الآن مو خوف من التضييق، خوف من البعث. نعم.
أحسن الله عليك.
جاء في بعض أن عمله أنه كان نباشا للقبور، كان ينبش القبور. نعم.
أحسن الله عليك.
باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم
على مهلهم
فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، هذه الترجمة قد باب الانتهاء عن المعاصي، يعني تركها والعرض عنها، تركها أصلا أو العرض عنها بعد الوقوع فيها. الانتهاء عن المعاصي تركها وعدم قربانها أو الإعراض عنها بعد الوقوع فيها. ذكر المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث، الحديثان الأول لكل واحد منهما مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل ينتقل فيه الإنسان من المحسوس إلى المعقول. الحديث الأول حديث أبي موسى، في النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنفسه ولمن أطاعه ولمن عصاه، ضرب النبي مثلا لنفسه ولمن أطاعه ولمن عصاه، فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا عن نجا، يعني نصحهم، قال: الجيش أقبل إليكم يريدون اجتياحكم، وإني أنا النذير العريان فالنجا عن نجا، يعني عليكم إلزموا النجا. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، أدلجوا على مهلهم يعني صاروا هاربين من العدو على مهلهم، لأن عندهم سعة على مهلة. وكذبته طائفة وبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم، يعني استأصلهم، ومنه جائحة وهي الهلاك، وطلقت علافة لأنها مهلكة. وقال: أنا النذير العريان، قال: إني أنا النذير العريان، يعني مبالغ في الإنذار، وهو النذير الصادق، يلوح بثوبه لقومه ينذرهم خشية أن يدركها العدو قبل أن ينذرهم، وربما خلع إزاره وتعرى وجعل يهوي به ويلوح إليهم من شدة المبالغة في الإنذار. قيلنا أصله أن رجلا جعل ينذر قومه من عدو يريد اجتياحهم وهو بعيد، ومن شدة انذاره ونصح له خلع ثوبه وصار عريان وجعل لوح بثوبه، العدو جاءكم العدو اقبل عليكم من بعيد، لوح بثوبه من شدة نصحه واخلاصه خلع ثوبه وجعل لوح به حتى صار عريان، عرف صدقه فصار مثلا يقول: أنا النذير العريان، النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النذير العريان، أنا في نصحي لكم مثل النذير العريان الذي نصح قومه وبالغ في نصحهم حتى إنهم شدوا في نصحه خلع ثوبه وجعل يلوح به إليهم، وقال: النجا عن نجا، مصدر النجا فأطاعه طائفة فأدلجوا، ساروا حاربين على مهلهم فسلموا نجوا، وكذبت الطائفة وبقوا في مكانه فصبحهم الجيش فاجتاحوا واستأصلهم. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولمن أطاعه، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم سلم من عذاب الله وصار من أولياء الله، ومن كذب هلك وصار من الهالكين. والمثل الثاني، الحديث الثاني فيه مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللناس، يحيى بن هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فأضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار قعد فيها، قيل إن نوع من الطير فراش الصغار له أجنحة أكبر من جثته والدواء أعم منه، معروف الفراش الآن اللي طير صغير يقع في النار إذا أشعلت النار تساقط فيها. إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، هو الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن يعني يدفعهن ويغلبنه فيقتحمنا فيها يعني يدخلنا فيها، فأنا آخذ بحجزكم بحجزكم جمع حجة ولم أعقد الإزار وأنتم تقتحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس وينذرهم، فهذا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يقعن فيها، شبه النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الناس، ضرب النبي هذا المثل له وتهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار لتهافت الفراش للوقوع في النار، كما أن الفراش تتهافت وتقع في النار فكذلك أصحاب الشهوات والمعاصي يقعون في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ويحذرهم لكنهم لا يسمعون لقوله فيقعون في النار، مثل الذي استوقد نارا فجعلت الفراش تقع فيها فجعل يزعهن ويمنعهن ويغلبنه فيسقطن في النار يقتحمن فيها. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، يعني آخذ يعني بجسم الواحد منكم وأمنعه ولكنه يتفلت من يدي ويسقط في النار. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولتهافة أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هدر ما نهى الله عنه. المسلم يعني المسلم الكامل، والمهاجر المهاجر الكامل من هدر ما نهى الله عنه، ويدخل فيه المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا المهاجر الكامل. إذا هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مهاجر المعاصي هذا مهاجر كامل، فإن هاجر وفعل المعاصي فليس مهاجرا كاملا. المهاجر الذي يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا مهاجر، لكن أولى منه بهذا الوصف الذي يهجر المعاصي كلها، ومن المعاصي الإقامة في بلد الشرك، وهو يهجر المعاصي كلها هذا أكمل منه. لكن الذي هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ثم يقع في المعاصي عنده نقص الهجرة. المهاجر الكامل هو الذي يهجر المعاصي، كما أن المسلم الكامل هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، وفي دليل على أن الإسلام يتفاضل كالإيمان، يدل على أن الإسلام يتفاضل كالإيمان. شوف كلامه، قوله: وإني أنا النذير العريان، قوله
حسن الله عليك، قوله: وإني أنا النذير العريان. قال ابن بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته.
الخلصة خلب الصدر في بجيلة في خثعب, وموجود الآن آثار موجودة كانوا في بيشة الآن لو شبك عليه آثار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل قال من الذي الخلصه؟ فجاء جابر بن عبد الله وذهب في ركب يحبس رجلها فحرقوه, فقال جرير والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركها كالجبل الأجرب. فبرك النبي على رجال أحمس 5 مرات, الله بارك في أحمس ورجالها, فزال. وفي زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عاد صار يعبد فأزيل والآن في مكان في قريب هناك الجبل في شبك. ولا يعني يبعد أن يعود مرة ثالثة, وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يعود وأنه في آخر الزمان يعود. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة, لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة, يعني طفنا به حول القبر. من يقول يا رسول الله الذي يسير لا لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة في آخر الزمان, تعبد اللات والعزة كان عبدها قريش, وكذلك الخلصة يعبد مرة أخرى. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة, يعني طفنا به. نعم
أحسن الله عليك. فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم, فضرب به المثل في تحقيق الخبر. قلت وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره. وسمى الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري, وأن المرأة كانت من بني كنانة, وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث لأنه ليس فيها أنه كان عريانا. وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود, وكان جار المنذر, خشيت على قومها فركبت جملا ولحقت بهم وقالت أنا النذير العريان. ويقال
يعني صح يصير تمثلت به يعني. نعم.
ويقال أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه. وذكر أبو بشر الآمدي أن زئبرا
زنبر
أن زنبرا ثم موحد بزاين ونون ساكنة ثم موحدة أن زنبرا ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد, فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم, فحرسه 4 نفر فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا, وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه. وقال غيره الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه, فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوني, فرأوه عريانا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري, فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت ويؤيده
قلت هذا الصواب إنه يتمثل بهذا الرجل العريان الذي نصح قومه وجعل يلوح بثوبه, وهذا الكلام فيه قول الأصل إنه سلب ثيابه. معروف أنه خلع ثوبه من شدة نصحه, هو الذي خلع ثوبه وجعله يلوح ولم يتمثل به. قال كما أن هذا النذير العريان صادق فأنا صادق مثله, فاقبل النصيحة. طيب بعد
أحسن الله لك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بمعنى لو تعلمون ما أعلم من العقوبة لمن خالف أمر الله وارتكب محارمة لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم، ولكن الجهل يحمل على ذلك، جهلكم والذي يحملكم على ارتكاب محارم الله. ولو تعلمون من العقوبة لمن خالف أمر الله وارتكب محارمة لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم، لكنكم لا تعلمون، فالجهل هو الذي حملكم على ما أنتم عليه. ولو تعلم ما أعلم من عظمة الله وانتقامه ممن عصاه، والأهوال، وتعلمون الأهوال عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم. والمراد بهذا التخويف، التخويف والزجر عن المعاصي. ذكر الحافظ لهذا قال: جاء لهذا الحديث سبب، خرجه السند في تفسير. نعم، شوف في آخر فقرة في الحديث
قال: أحسن لك. وقد جاء لهذا الحديث سبب، أخرجه سنيد في تفسيره بسند واهن. والطبراني عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون، فقال: والذي نفسي بيده، فذكر هذا الحديث. وعن الحسن البصري: من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. قال الكرماني: في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
نعم، وهذا في بيان الابتلاء والامتحان من الله تعالى للعبد، وأن الله تعالى عد النار وعد الجنة، لكن حجب كل واحدة حجب كل واحدة بحجاب، فالنار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره. والمعنى أن الجنة والنار محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. وفي رواية، رواية الفروي وكذا عند مسلم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أي هما محفوفتان بالشهوات والمكاره. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم، وهذا من جوامع الكلم في ذم الشهوات، وإن مالت إليها النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها ذلك. فالإنسان مثلا يستلذ النوم ويشتهيه ولا يريد القيام للصلاة، لصلاة الفجر ولا الوضوء، ولا سيما في اليوم في أيام البرد الشديد، لكن هذه الشهوات، هذه الشهوة حجاب يقتحم إلى النار. فإن توضأ وصلى مؤمنا بالله ورسوله مع إكراه النفس على الطاعة، فهذه المكاره حجاب دخلهم إلى الجنة. والمراد بالمكاره هنا ما أمر بالمكلف في مجاهدة نفسه فيه فعلا أو تركا، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، ويطلق عليها مكانه لمشقتها على العبد وصعوبتها عليه، ومن جملة ذلك الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله. والماضي الشهوات ما يستلذه من أمور الدنيا مما منع الشرع من فعله. وكذلك الشبهات التي يسترسل فيها الإنسان، نعم. وقد رسم الشارح رسم المكاره والشهوات، شوف في أول الصفحة 21 وقال ابن العربي
حسن الله عليك، وقال ابن العربي معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار وهي حفافي النار وهي جوانبها، وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج، ولو كان ذلك ما كان مثلا صحيحا، وإنما هي من داخل وهذه صورتها. فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه، وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى الحديث. ثم قال: فإن قيل فقد جاء في البخاري حجبت النار بالشهوات، فالجواب أن المعنى واحد، لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولا يرى النار التي هي فيها، وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه، فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي محجوبة به، ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها. قلت: بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره، وليس ما قاله غيره ببعيد، وأن الشهوات على جانب النار من خارج، فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار، كما أن الذي قاله القاضي محتمل والله أعلم. أحسن الله عليك. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذه الترجمة على لفظ الحديث: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والشراك النعل هو السير الذي يدخل فيه الأصبع في النعل، يقال له شراك. ويطلق أيضا على السير الذي على ظهر القدم، هو سير النعل، وهذا قريب من الإنسان. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من السير الذي على ظهر قدمه، إيش قربه؟ هكذا يمد يده ويمسه. وهذا من جواب الكلم الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق عليه الصلاة والسلام، فإن بين الإنسان وبين الجنة ما بين الإنسان وبين الجنة إلا أن تطلع روحه على الإيمان. إذا خرج روحه على الإيمان وصل الجنة، نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، تنعم إلى يوم القيامة. في يوم القيامة إذا بعث الجسد عادت الروح إلى الجسد ونعم في الجنة. وما بين الإنسان وبين النار إلا أن تطلع روحه على الشرك والكفر والعياذ بالله، فتنقل روحه إلى النار والعياذ بالله، تعذب ولا صلة بالجسد. وفي يوم القيامة إذا بعث الله الإنسان عادت الروح إلى الجسد فعذبت مع الجسد في النار نعوذ بالله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فالجنة قريبة والنار قريبة، ما بين الإنسان وبين هذا إلا أن يقف ولا ينبات. اللهم استعان، نسأل الله حسن الخاتمة. هذا يكون بالخاتمة، فمن ختم له بخاتمة حسنة ففي الجنة، ومن ختم له بخاتمة سيئة ففي النار. نعم نعم، إن أحدكم والذي نفسي بيده إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. حديث ابن مسعود اتفق عليه، من الحديث الأربعين النووية. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلم، أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ووجه مناسبته فأنما قرب إلى الله فليس بباطل، إنما قرب إلى الله من الأعمال الصالحة فليس بباطل، وأن أمور الدنيا التي تؤول إلى الطاعة، وأن أمور الدنيا التي لا تؤول إلى الطاعة فهي من الباطل، وإذا كانت تؤول إلى الطاعة فهي حق. على كل شيء ما خلى الله باطل، ما قرب إلى الله، ما قرب إلى الله فليس بباطل من الأعمال الصالحة ومن المباحات، وأمور الدنيا التي لا تؤول إلى الطاعة فهي باطل. إذن ما قرب إلى الله فليس بباطل من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة التي تكون عبادة بالنية. إذا نام الإنسان ونوى ذلك التقوي على طاعة الله صار نومه عبادة، كما قيل نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. هذا وجه المناسبة، أن ما قرب إلى الله من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة فليس بباطل، وأن أمور الدنيا التي لا تقرب إلى الله من الباطل. هذا أصدق به: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لكن الشطر الثاني بسبب باطل، يعني قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقيل له: كذبت، والنعيم الجنة لا يزول. قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وقد صدقت. هذا والشطر الثاني شطر البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قيل له: إلا ما استثنى. قيل له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هذا الشطر الثاني باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالبيت الأول. في اللفظ الآخر: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: على كل شيء ما خلى الله باطل. قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصية إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. سبق في الحديث حفظ اللسان كما ذكر أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها فعلا من سخط الله يهوي بها في النار أبعد من الدنيا والشرك والمعصية، وإن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. نعم، كلام ابن الجوزي. وقال ابن الجوزي، شكرا،
قال أحسن الله إليك. وقال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. الحديث الثاني حديث أبي
حديث بعد. نعم،
أحسن الله إليك. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
نعم، وهذا أيضا على لفظ الحديث، ترجم على لفظ الحديث: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ذكر حديث أبي هريرة: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وهذا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه في الخلق والصورة، في الخلق والصورة ينظر من المرضى وذوي العاهات، وكذلك في المال. فينظر إلى من فضل عليه في المال والخلق صورة، إلى من فضل عليه في الخلق بفتح الخاء وإسكان اللام الصورة، يعني ينظر إلى، إذا كان صحيحا ينظر إلى من هو مريض، ينظر إلى أصحاب العاهات والمرضى ومن هو أسرة البيضة حتى يحمد الله على العافية والصحة. كذلك من كان فيه عاهة في جسم عاهة وقد فضل عليه كذلك ينظر إليه حتى يعلم نعمة الله عليه وحتى لا يزال نعمة الله عليه. إذا الخلق هنا الصورة، الصورة هنا. أما الخلق بضمتين وقد تضم الخوف سكن فهو من الدين. إذن ينظر إلى من هو أسفل منه، هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه، الدين ينظر إلى من هو أعلى منه في الأعمال الصالحة، ينظر مثلا إلى من يحج ويعتمر كل عام، ينظر مثلا إلى من يتصدق وينفق المشاريع الخيرية حتى ينافس في الأعمال الصالحة. فإذا المطلوب من المسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا، في أمور الدنيا، في المال والخلق، لئلا يزال نعمة الله عليه. أما في الدين فينظر إلى من هو أعلى منه ليحثه ذلك على المنافسة في الخيرات والمسابقة فيها وليتقال عمله. إذا فهذا الحديث إنما هو في أي شيء، في أمور الدنيا. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه لئلا يزال نعمة الله عليه. وأما في الدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه ليحثه ذلك على المنافسة في الخيرات والمسابقة فيها. نعم، شو كلام الشيخ؟ قال ابن بطال في الصفحة الثانية، قال هذا الحديث
أحسن عليه. قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه أن لاحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس منه إلا من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اقتباطه بذلك في معاده. وقال غيره: في هذا الحديث دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا.
نعم هذا واضح، الإنسان إذا نظر إلى من فوقه لا يزال نفسه تتطلع إلى ويزدري نعمة الله عليه ويرى أنه مبخوس الحظ وأن غيره أحسن منه، فعليه أن ينظر إلى من هو دونه. إذا كان الإنسان عنده بيت ينظر إلى من يستأجر بيت، إذا كان عنده مرتب كذا ينظر إلى من هو أقل مرتب وهكذا. وأما في الدين فإنه ينظر إلى من هو فوقه حتى يكون ذلك حافزا له على العمل الصالح والمنافسة في الخيرات. بارك وفق الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك استغفرك واتوب إليك.
السلام عليكم. بعض الأسئلة، فرانك يقول: أنا متخاصم مع أخي منذ شهر لم أحاول أن أصالح، لكني أرسلت إليه من يطلب منه الصلح ورفض، والله يغفر لكل الناس إلا اثنين أحدهما المشاحن، هل أنا من هذا النوع أم أنه ليس هناك علي من حرج لأني حاولت أن أصالحه؟
إذا حاولت أن تصالحه وتسلم عليه وتصله وتوديه وامتنع هو فيكون الإثم عليه، لكن عليك أن تزوره وتسلم عليه وتهدي إليه، فإذا رفض ولم يرد عليك السلام فالإثم عليه. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحلو للمسلم أن يهجر أخاه فقتلان، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأ بالسلام وكلمته وامتنع فالإثم عليه وأنت خرجت.
عفوا الله. يقول: هل يجوز، سائل من الأردن يقول: هل يجوز فتح حساب في بنك أجنبي بدون فوائد ربوية على أن يحق لصاحب الحساب التعامل بالعملات الأجنبية مضاربة بمبالغ كبيرة أضعاف الحساب؟
لا، ما مضاربة مع من؟ على أن يحق لصاحب
يقول عفى الله عنك: على أن يحق لصاحب الحساب التعامل بالعملات الأجنبية مضاربة بمبالغ كبيرة أضعاف الحساب.
أولا، فتح الحساب في البنوك الأجنبية ما ينبغي، إذا وجد غيره من البنوك السليمة فهذا لا يتعامل. ثانيا، مضاربات، هذه اللي يذكر مضاربات الكبيرة في الفوائد، هذه قد تكون مضاربات ظاهرها أنها مضاربة مع الكفار، ولا ينبغي معاملة الكفار، لأن الكفار لا يؤمنون في معاملتهم. ثم أيضا هذه المضاربة الكبيرة في الغالب أنها الفوائد الكبيرة أنها تكون لا تجي على الربا والقمار، فلا ينبغي. نعم.
عفوا عنك، السائل من مصر يقول: ما حكم العمل بالجمارك؟
هذا يحتاج إلى نظر تأمل فيه العمل، هل هو يعني عمل مباشر أو عمل مساعد، ثم أيضا هل في هذا يعني فيه حماية وحفظ لأموال المسلمين أو على كل حال يحتاج إلى تأمل هذا. نعم. هذا إذا كان فيها كذا. نعم.
عفرنك، سائلة من فرنسا تقول: المدرسة تمنعنا من الحجاب ووالدي يجبراني على الذهاب لها، فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أترك والدي وأهاجر إلى بلد مسلم بلا محرم؟
لا، ليس لك أن تطيع والديك في المعصية. يقول لا طاعة لمخلوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تذهب إلى المدرسة التي ينزع فيها الحجاب. أما الهجرة وتهاجر، كيف تهاجر بدون محرم؟ إذا كان عليه خطر، إذا كان عليه خطر في دينها فليس لها أن تهاجر. ثم أيضا الآن عندها والدها، الآن كيف تهاجر؟ تهاجر الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا خشى الإنسان على دينه، لكن هي بين أبويها، عليها أن تبقى بين أبويها لأنها تضيع إذا ذهبت وتلزم دينها، تصبر والله تعالى يفرج كربتها. نعم.
فرانك، سائلة مثلها من المغرب تقول: أنا فتاة عمري 14 سنة التزمت بالحجاب والحمد لله، وعلمت أن الدراسة في المدرسة المختلطة لا تجوز شرعا، ولكن الأب مصر على الدراسة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لها أن تطيع في ذلك، تمتنع، والدراسة ليست لازمة. الدين ألزم، دينها وحياؤها وعفتها ألزم من الدراسة، وتبقى جاهلة أمية خير من أن تدرس في مدرسة مختلطة تعرض عفافها للذئاب وللهتك. نعم.
عفى الله عنك. الأخت أم حفصة تطلب نصيحتكم ثقة في رأيكم عفى الله عنك. تقول: أنا طبيبة أبلغ من العمر 37 عاما، وتقول: أنا والحمد لله ملتزمة، وتقدم لخطبتي شاب يصغرني 11 عاما، فهل أوافق عليه علما أنه مستقيم؟
نعم نصحك توافق عليه الحمد لله، هذا خير. نعم.
تقول عفى الله عنك: بارك الله فيكم، أرجو منكم أن تدعوا لي ولمن
أدامنا يرضى دينه وخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم.
تقول عفى الله عنك: بارك الله فيكم، أرجو منكم أن تدعوا لي ولمثيلاتي في هذه الأيام.
نسأل الله على هذه الأخوات أن ييسر الله أمرهن، وأن يوفقهن لمن يعينهن على دينهن وعلى حجابهن. نسأل الله أن يوفقهن للخير، وأن نسأل الله لهن الصبر والتحمل. نسأل الله أن يقذف في قلوبهن التقوى واليقين. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك: سافر رجل بإحدى زوجتيه على أن تلحق الأخرى بهما، ثم تعرقلت أمور سفرها ولمدة 9 أشهر، وعرقلت أمور السفر وعرقلت أمور السفر ليست بيد الزوج ولا الزوجة، والآن سيرجع الزوج، فهل يقسم بينهما أم يعوض الأخرى عن المدة السابقة؟
يعوضها، لكن إذا ترضى عن شيء أو أسقطت حقها. لكن في السفر الأصل أن السفر يقرع، إن ثم كان عنده زوجات فإن عليه أن يقرع القرعة، يخرج بواحدة بالقرعة والثانية كذلك، إلا إذا رضيت إحداهن. والله أنه يعني ذهب بهن جميعا إذا رضينا فلا بأس، لكن لماذا الثانية تأخرت؟ يعني ينظر هل يعني لماذا تأخرت، هل تأخرها باختيارها؟ المقصود أنه لا بد من في بعد ذلك من العدل بينهم أو يقضي، فإن حصل تراضي فيما بعد أو إسقاط الحق عن الرضا وطوارئ فلا بأس. ها؟ هذا والله عوضها. وفق الله جل وعلا.